بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
طيب، بالنسبة لحديث هذا الحديث، أي قوله ورواه البرقاني في صحيحه، الحديث كما ترون أصله في صحيح مسلم، وهذا الحديث رواه البرقاني وغيره، كذلك رواه الإمام أحمد رحمه الله، لكن من طريق معمر عن أيوب عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس، وخالفه حماد بن زيد فرواه عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان كما هو عندنا هاهنا، وحماد أو ومعمر وإن كان من الحفاظ، إلا أن حماد بن زيد أعلم منه بحديث أيوب وأحفظ، فرواية حماد مقدمة في مثل هذه الحال. وهذه الطريق أخرجها كذلك مسلم، أي طريق حماد بن زيد من حديث ثوبان، فصواب في الحديث أنه صحيح من حديث ثوبان. وقد يقول قائل: ما المانع أن يكون روي على الوجهين؟ الأمر محتمل، الأمر محتمل أن يكون روي عن شداد بن أوس وعن ثوبان، وإذا ذهبنا إلى الترجيح فرواية حماد بن زيد أقوى، لأن حماد بن زيد أحفظ لحديث أيوب من معمر، والله تعالى أعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف. قوله عن ثوبان: هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، صحبه ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة 54. ومات بحمص سنة 54. قوله: زوالي الأرض، قال التوربشتي: زويت الشيء، جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب. وحاصله أنه طواله الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. قال الطيبي: أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها.
وهذه من المعجزات كما ترى، هذه من المعجزات، إذ أن الله جل وعلا طوى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأرض حتى رأى مشرقها، حتى رأى ما بين مشرقها ومغربها، وهذا كما ترون من المعجزات التي آتى ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمتي اتسع إلى أن بلغ أقصى طنقة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصغد، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه.
معنى هذا أن في قوله صلى الله عليه وسلم وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، أي ما بين المشرق والمغرب، لأن في الحديث إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. معنى هذا كما ذكر بعض أهل العلم، وهذا الكلام والتفسير أول من ذكره في حسب ما رأينا القاضي عياض، أي في شرحه لصحيح مسلم، ثم تبعه على ذلك القرطبي، وأشار إليه وألمه الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم. وحاصله أن الحديث فسر بأن الاتساع يكون من قبل المشرق والمغرب، الاتساع في هذا الملك يكون من قبل المشرق والمغرب، أما من جهة الجنوب والشمال فإنه يكون الاتساع دون ذلك، الاتساع يكون من جهة الجنوب ومن جهة الشمال دون اتساعه من جهة المشرق والمغرب، على ما ذكر هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى لاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذا كما ترون. وإن قال قائل أن هذا الحديث يحمل على أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زوي إن الله زوى لي الأرض يدل على ماذا؟ على أن الأرض كلها زويت له، وقوله فرأيت مشارقها ومغاربها يدل على أنه رأى كل أو رأى نواحي هذه الأرض، وأن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها. إن قال قائل بهذا القول فما أبعد، والله تعالى أعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول. قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة.
فالحاصل أنه كما ذكر رحمه الله تعالى أن الكنزين ولا سيما الأحمر يطلق على الذهب، الأحمر يطلق على الذهب والأبيض يطلق على الفضة. وما قاله القرطبي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما إلى غير ما ذكر، يحمل على هذا، على أن الله جل وعلا يفتح على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الإسلام هذه البلاد، وأنهم يتملكون كنوز هاتين الدولتين اللتين كانتا أعظم الدول آنذاك، وأن دولة كما قال عبر بالأحمر عن كنز قيصر لأنهم كانوا يتخذون الذهب ويكنزون الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة.
قال رحمه الله تعالى وجد ذلك في خلافة عمر، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله، وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها. وكذلك فعل الله بقيصر والأبيض والأحمر منصوبان على البدن. قوله وإني سألت ربي لأمتي
يعني على البدن من الكنزين، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض بدل من مال من الكنزين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله تعالى بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي وكأنها زائدة، لأن عامة صفة السنة، والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدب والقحط سنة، ويجمع على سنين كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب المتوالي.
ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة كما ذكر، أي لا يهلكها بالقحط الشديد، ألا يهلكها بالقحط الشديد. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل قد استجاب له ذلك، أي بمعنى أنه قد يحصل القحط لكن في وقت دون وقت وفي مكان دون مكان. فضل.
قال رحمه الله تعالى قوله وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل إلى زماننا هذا، نسأل الله العفو والعافية. قوله فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري بيضة كل شيء عوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها، وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا.
هذا حاصل، أن البيضة يطلق على ماذا؟ على الجماعة، أن البيضة قد يطلق ويراد به عامة الناس، وقد يراد به الأصل، وقد يراد به ماذا؟ الأصل، أي يستحل بيضتهم، أي يستحل ماذا؟ أصل الإسلام، فيجدثه ويقطعه من أصله، وهذا لا يكون بحمد الله جل وعلا. وإذا حصل من الأعداء ما حصل، ربما يكون على قطر دون قطر، ومكان دون مكان، وبلد دون بلد، وفي زمن دون زمن. أما أن يحصل ذلك في كل بلاد الإسلام فبحمد الله جل وعلا لا يحصل بإذن الله جل وعلا ذلك. فضل.
قال رحمه الله تعالى قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والظاهر أن حتى عاطفة أو تكون لانتهاء الغاية، أي أن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا الحديث. وقد يسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم،
أي بعضهم يسلط على بعض من أهل الإسلام، وهذا هو الحاصل. ومن قرأ التاريخ رأى ذلك، رأى الحروب والقتال الذي حصل بين المسلمين أشد وأشد وأشد بكثير مما يحصل بين المسلمين وبين غيرهم، وإن لله وإن إليه راجعون.
قال رحمه الله تعالى قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قال بعضهم أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا فإنه لا يرد بشيء، ولا يقدر أحد على رده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا راد لما قضيت.
يعني يكون هذا قضاء بمعنى أن الله عز وجل قد حكم به حكما لا مرد فيه، وإذا كان كذلك فلا راد لحكمه سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى
وهذا يتنزل على الحكم الكوني الذي إذا شاءه الله جل وعلا فإنه لا يغير ولا بد أن يقع.
قال رحمه الله تعالى قوله ورواه البرقاني في صحيحه هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيح، ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة.
حسبك هذه التزكية من الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، يقول لم نرى في شيوخنا أثبت منه. هذا أو هذه التزكية تكفي من الإمام الخطيب البغدادي دلالة على مكانة الإمام البرقاني رحمه الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، أو قال: إن ربي زوالي الأرض، فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويني منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، أو قال بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، فإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال ابن عيسى، ظاهرين، ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام ل35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قال: قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، أي هو؟ قال: القتل.
وهذا الأخير في الصحيحين، وإن كانت في ألفاظ يسيرة فيها خلاف، لكن أصله في الصحيحين، وما في سنن أبي داود كذلك صحيح. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، ويحكمون فيهم بغير علم فيضلوهم، كما قال تعالى: فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو هذا.
يعني هذا من كلام بعض الأئمة المضلين. الشيخ رحمه الله تعالى الآن يذكر أمثلة لهؤلاء الأئمة المضلين الذين يدعون أتباعهم إلى الضلال، فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: وكان بعض هؤلاء، أي من علماء الضلال، من كان له، يقول لأصحابه: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له. وهذا تلبيس ودعوة إلى عبادته، هذه دعوة إلى عبادة من دون الله جل وعلا. وكذلك في قوله: ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو هذا، أي هذا الرجل يقول: إذا أنا مت وكان بيني وبينكم من التراب ما كان، فأي خير في إذا كان يحجبني عن أصحابي ماذا؟ ذراع من تراب. فهذا فيه إشارة إلى أنه يسمع دعاءهم، وأنه كذلك يجيبهم ويكشف لهم الكروبات أو ما شابه ذلك من الضلال. وهذا كما فيه كما ترون فيه دعوة إلى ماذا؟ إلى دعاء الأموات وإلى عبادة هؤلاء الأموات، وهذه من دعوة أئمة الضلال.
قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقد قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين تعالى الهدى من الضلال.
وقد تقدم معنا الكلام على هذا في أبواب قد مضت، من أن هؤلاء المدعوين من دون الله جل وعلا لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا، ولا يستطيعون كشف الضر عن أنفسهم ولا تحويلا، فكيف بعد ذلك يدعون من يدعون إلى عبادتهم وإلى دعوتهم وإلى الاستغاثة بهم وإلى وإلى غير ذلك من الأمور التي هي من خصائص الله جل وعلا، والتي هي من حقوق التوحيد التي لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا، ومن صرفها لغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله جل وعلا. ولكن هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أناس على أبواب جهنم، أو قال دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، من أجابهم قذفوه فيها. فحال هؤلاء هذا الحال، من سمعهم واتبعهم، من سمع لهم واتبعهم قذفوه إلى نار جهنم، قذفوه إلى نار جهنم. لماذا؟ لأنهم يدعونهم إلى ماذا؟ إلى عبادتهم من دون الله جل وعلا. وأي دعوة أشر وأضل وأظلم من هذه الدعوة؟ لا شيء، لأنها دعوة إلى الشرك بالله.
قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف، أو يدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم.
طيب، قوله ومن هذا الضرب، أي من هؤلاء الأئمة المضلين. قال: من يدعي؟ عند من يدعي؟ عند أتباعه أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف. وبعضهم عنده بعض الشبه فيستدل بكتاب الله جل وعلا على هذا الباطل، ومحال أن يكون الحق الذي في كتاب الله جل وعلا يدل على الباطل الذي عليه هؤلاء، فيستدل بعضهم بقول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا أتاك اليقين فلا تعبد ربه، واضح يا جماعة الاستدلال؟ يقولون هؤلاء الله جل وعلا يقول: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقولون هؤلاء الخواص وهؤلاء الأولياء وهؤلاء السادات قد روضوا أنفسهم وجاهدوا أنفسهم بالرياضات وبطاعة الله جل وعلا وباستباق الخيرات حتى وصلوا إلى مرتبة اليقين، فلما وصلوا إلى مرتبة اليقين رفعت عنهم التكاليف مصداقا لقول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وحتى ها هنا للغاية، فإذا جاءك اليقين قالوا معناها أنك لا تعبد ربك. ماذا تعبد؟ يعبد الشيطان، لا يعبد ربه، فماذا يعبد؟ يعبد الشيطان. هذا حقيقة أمر هؤلاء. لذا تجد من هؤلاء من يمكث السنين الطوال لا يسجد لله سجدة ولا يركع لله ركعة. ما حال هؤلاء؟ يقولون هذا قد بلغ حد اليقين، عبد الله حتى أتاه ماذا؟ اليقين. وقد رأينا بأعيننا من كان هذا حاله، نرى في بعض الزاويات الصوفية من كان هذا حاله، الناس يصلون وهو جالس كأنه خشبة لا يصلي، على الكرسي من جاء دخل قبل يده ومن خرج قبل يده وهو على حاله لا يصلي، ما لهذا؟ قالوا هذا قد بلغ اليقين، هذا قد بلغ مرتبة اليقين فلا يصلي ولا يسجد، فلا يصلي ولا يسجد لله جل وعلا سجدة، وهذا من الضلال، وهذا من الضلال البعيد. قال أو يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم ومماتهم، صنف منهم كما سمعتم يقول ترفع عنهم التكاليف، وصنف منهم أي من هؤلاء الأولياء يقولون فلان ابن فلان ولي، وإذا كان ولي فماذا يقول؟ اعتقد به أو اعتقد فيه، ومعنى اعتقد فيه أي أنه يصح أن تعبده مع الله جل وعلا، فيجوز أن تدعوه وأن تستغيث به وأن تتقرب إليه بأنواع من العبادات، سواء كان حيا أو كان بعد ذلك ماذا أو كان ميتا، فإنه ينفعك ويضرك، فإنه ينفعك ويضرك، له قدرة على نفع ذلك التابع وكذلك على رفع الضر لذلك التابع إن اتبعه وإن آمن به.
قال رحمه الله تعالى: وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة،
كما تقدم معنا فيما مضى في حال الأغواث، الأغواث الغوص القطب وكذلك الأوتاد وكذلك ماذا الأبدال والنقباء والسياحين إلى غير ذلك من الألقاب الذي يسميها أو يطلقها هؤلاء الصوفية على من يزعمون بأنهم أولياء، على من يزعمون بأنهم أولياء. فالغوث عندهم كما مر معنا وهو القطب له التصرف في الكون على سبيل ماذا؟ على سبيل الكرامة، أي أن الله جل وعلا أكرم ذلك القطب حتى جعله ماذا؟ يتصرف في الكون، ينفع من شاء ويضر من شاء، ويرفع الضر عن من شاء ويدفع الضر عن من شاء، ويغيث من شاء ولا يغيث من شاء إلى غير ذلك. فأين الله رب العالمين؟ واضح يا جماعة، لا جعلوا هؤلاء الأغوات كأنهم الله رب العالمين ينفعون ويضرون، بل هم الحاكمون وهم المسيطرون على هذا الكون، ثم يقولون حتى يزخرفوا الباطل ويمشوا الباطل الذي هم عليه، يقول ماذا؟ على سبيل الكرامة، على سبيل الكرامة، أي أن الله جل وعلا من إكرامه لهؤلاء الأقطاب جعلهم ماذا؟ يتحكمون في الكون كيف شاءوا، يتحكمون في الكون كيف ماذا؟ كيف شاءوا، على سبيل ماذا؟ على سبيل الكرامة. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا من الضلال البعيد.
قال رحمه الله تعالى: وأنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم.
كذلك هذا من هذا الصنف، أو هناك من هذا الصنف من يقول أنا لا حاجة لي باتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا يا فلان؟ يقول لأني آخذ عن اللوح المحفوظ مباشرة، أنتم تأخذون بوسائط، تأخذون بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا هم كذلك الأتباع يقول وأما الفلان الولي فإنه يأخذ ماذا؟ يأخذ دينه من اللوح المحفوظ مباشرة، ينظر إلى اللوح المحفوظ ويقول أمر ربي بكذا ونهاني ربي عن كذا، هل له حقيقة في الواقع؟ الشيطان سول لهم وأضلهم وزخرف لهم الباطل وزينه لهم وصدهم عن السبيل، هذا هو حقيقة أمر هؤلاء، هذا هو حقيقة أمر هؤلاء. فيقول نأخذ ديننا عن ماذا؟ عن اللوح المحفوظ مباشرة. بعضهم كما ذكر من ذكر في قصص هؤلاء الصوفية الغلاة أنهم يطقطئ رأسه ويطقطق رأسه فيقول ماذا؟ فيجلس ساعة ثم يرفع رأسه فيقول قد اطلعت الآن على اللوح المحفوظ والله جل وعلا أمرني بكذا، أو إن الله جل وعلا يأمركم بكذا. بل يأتي بعضهم إلى بعض هؤلاء الدجالين فيسأله عن مفقود أو عن ضائع فيقول له انتظر حتى أنظر في اللوح المحفوظ، انتظر حتى أنظر في اللوح المحفوظ، ثم يقول قد اطلعت في اللوح المحفوظ وظهرت ورأيت وما شابه ذلك فلم أره، فلم أره. وبعضهم يذكر شيئا آخر يقول رأيت نظرت في الأرض من طرفها إلى طرفها فلم أرى ولدك على الأرض، فإذا هو تحت الأرض أي أنه ميت. واضح يا جماعة أم لا؟ على سبيل ماذا؟ على سبيل الكرامة، على سبيل الكرامة. وآخرون يقولون ماذا؟ أنه يعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، يعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم. لذا ذكر من ذكر ممن عاين وشاهد الصوفية أو ممن تاب وهداه الله جل وعلا إلى السنة من هؤلاء الصوفية أنه ربما دخل على سيده وعلى الولي زعم وهو قابض على قلبه، قابض على قلبه. لماذا قابض على قلبه؟ يخشى أن يصدر من قلبه شيء فيطلع عليه ماذا؟ السيد. انظروا، يخشى أن يكون في قلبه في نفسه أن يظهر شيء فيطلع عليه ماذا؟ فيطلع عليه السيد وتحصل له العقوبة ويحل عليه ماذا؟ العذاب الأليم، إلى غير ذلك من هذه الظنون. وهذه الأمور كما تعلمون قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون، والله جل وعلا هو الذي يعلم السر وأخفى، الله جل وعلا هو الذي يعلم السر وأخفى. ولكن هؤلاء يزعمون في هؤلاء أنهم يعلمون السر وأخفى على سبيل ماذا؟ على سبيل الكرامة، على سبيل ماذا؟ الكرامة. وكما تقدم معنا مرارا أن هؤلاء دينهم مبنى على ماذا؟ مبني على الكرامات، دينهم مبني على الكرامات. وهل لها حقيقة هذه الكرامات؟ ليس لها حقيقة إلا ماذا؟ إلا زيغان عن دين الله جل وعلا وشرعه.
قال رحمه الله تعالى أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله، فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله.
وهكذا هؤلاء الذين يجوزون بناء القبور، بناء المساجد على القبور، هؤلاء كذلك يعدون من أئمة الضلال. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن ذلك نهيا واضحا صريحا وحذر منه وأنذر، ولكن هؤلاء محادون لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيأمرون بما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويحثون على ما أنذر منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه من المشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا.
قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمتي من أئمة الضلال، وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث.
قوله في الحديث وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، قوله أتى بإنما التي قد تأتي للحصر. تأمل إلى قول الشيخ وإلى دقة عبارة الشيخ التي قد تأتي، وقد ها هنا للتكثير أو للتقليل؟ للتكثير، واضح يا جماعة. وفي قوله قد في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن إنما كما ذكر بعض أهل العلم ليس نصا في الحصر، ليست نصا في الحصر، وإن كانت تأتي لماذا؟ الأصل أنها تأتي لماذا؟ للحصر. فالحاصل أن في هذا الحديث دلالة على أنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم من أخوف ما يخاف، من أخوف ما يخاف على أمته الأئمة المضلين. وقوله الأئمة المضلين كقوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشارح كقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، لأن الأئمة المضلين يسوغون للناس أن يفعلوا ما يكون فيه مخالفة للشريعة، مخالفة ظاهرة، لكن يأتون بماذا؟ بالشبه والزخرفة من القول لأجل أن يروج ذلك الباطل الذي دعوا إليه.
قال رحمه الله تعالى: وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه أحاديث صحيحة، ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. فقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ونظائرها في القرآن كثير.
طيب، قوله في الحديث المذكور: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله وملائكة والناس أجمعين، أحيث متفق عليه من حديث أنس، وجاء كذلك جاء من حديث علي، متفق عليه من حديث علي، وجاء كذلك من حديث أنس رضي الله عنهما. والثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كذلك معلوم من حديث عائشة متفق عليه. وقوله: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، قطعة من حديث عبد الله، من حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه وأرضاه عند أصحاب السنن، وإسناده صحيح يحسنه أو صحيح العلامة الألباني والعلامة الوادعي رحمه الله الجميع. تفضل.
قال رحمه
وعفوا وقوله رحمه الله: وهذه الأحاديث صحيحة، ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. لماذا؟ لأن فيها دلالة على ماذا؟ على الاتباع والنهي والتحذير من الابتداع، ودين الله جل وعلا مبني على هذا، مبني على الاتباع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فدين الله جل وعلا مبني على هذين الأصلين، وكما قال العلماء رحمهم الله تعالى أن شرطي العبادة الإخلاص والمتابعة، وهذان الشرطان مجمع عليهما. لا بد في العمل من أن يكون خالصا لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك الشرط الثاني الاتباع، وأدلته هذه التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى. فإذا قوله رحمه الله: وهذه أحاديث صحيحة، ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. لماذا؟ لأنها يدور الدين على ماذا؟ الدين يدور على الاتباع، والنهي ماذا؟ عن الابتداع. واضح يا جماعة؟ لا، فما جاء به النبي فهو من دين الله جل وعلا، وما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من دين الله جل وعلا، وإنما هو من المحدثات. وقد أكمل الله جل وعلا دينه قبل موت نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. وقال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. وفيه: فاحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، فقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال والمنافق قد يقول كلمة الحق. قال: قل لي اكترم من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه ولا يثنينك عنها، فإنه لعله أن يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره.
ومعنى هذا هذه كالشواهد لما تقدم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اتقوا، في قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي، أو إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فكما ذكر رحمه الله تعالى في أثر عمر أنه قال يهدم أو يهدمه، حينما قال: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم. العالم إذا زل في كلمة أو في فتوى أو في مسألة وتبعه الناس على تلك الزلة يكون سببا لماذا؟ سبب يكون سببا لهدم ما يهدم من دين الله جل وعلا، وهذا من زلة العالم. قال: وجدال المنافق بالكتاب. المنافق إذا كان عنده جدل وعنده معرفة بالجدال بكتاب الله جل وعلا يكون ماذا؟ كذلك خطره عظيم. كذلك قال: وحكم الأئمة المضلين. الأئمة الأمراء ونحوهم إذا كانوا كذلك يحكمون بالجور فكذلك هذا مما يهدم الإسلام ويهدم الدين. وكما جاء في أثر كذلك معاذ الآخر أنه ذكر نحو هذا الكلام، أن العالم ربما يقول ماذا؟ قولا هو زلة. فكيف يعرف أنه زلة أم لا؟ كما ذكر يزيد ابن عميرة ابن عميرة قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن الحكيم قد يقول كلمة الضلال والمنافق قد يقول كلمة الحق. قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات. معنى هذا أنك إذا سمعت من الحكيم، إذا سمعت من الحكيم فتوى أو كلمة تخالف الأصول التي قد عرفت عن ذلك العالم وعن ذلك الحكيم كلمة وقع فيها ماذا؟ الارتياب، وقع فيها الاشتباه، واضح يا جماعة أم لا؟ فتوقف فيها وانظر إلى غيره من الأئمة والعلماء هل يوافقونه على هذه الفتوى وعلى هذه المقالة؟ فإن وافقوه علمت أنك إنما توجست من شيء لا تعرفه، وإن خالفوه وأنكروا عليه أخذت بماذا؟ أخذت بطريق السلامة. واضح جماعة أم لا؟ وكما قال في آخر الحديث قال: فإن للحق ماذا؟ فإن للحق نورا. الحق نور. كم من فتوى يسمعها السامع من عالم فينشرح له صدره، هكذا جماعة أم لا؟ ويأتي بعض أحيان يسمع بعض الكلمات أو الفتاوى من أول ما يسمع الكلمة تقع في نفسه، يقع في نفسه شيء فيسأل عنها: إيش رأيك في قول فلان؟ ما رأيك في فتوى فلان؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول معاذ: مثل هذا لا تأخذها، هذه تعد ماذا؟ من الزلة. يقول: العالم ربما إذا نبه، العالم ربما إذا نبه وأنك قلت كذا وكذا ويلزم منه كذا وكذا ربما ماذا؟ راجع نفسه فيتراجع، لكن أنت ربما تهلك، أنت ربما ماذا؟ تهلك بسبب مثل هذه الزلة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. قوله: ولا تقوم الساعة.
وهذا واضح وحاصل، هذا حاصل وواقع، والناظر في تاريخ المسلمين يرى هذا جليا، وخير ما نراه في هذه الأيام، أو خير شاهد ما نراه في هذه الأيام من وقوع هذه الأمور ووقوع السيف بين المسلمين بعضهم على بعض، يسلط بعضهم على بعض السلاح وحصل بعضهم من بعضهم على بعض القتل، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
قال رحمه الله تعالى قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ولحوقهم بأهل الشرك. قوله: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. الفئام مهموز الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعادات. وفي رواية أبي داود: وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وهذا هو شاهد الترجمة، وفيها الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد. فالتوحيد هو أعظم مطلوب، والشرك هو أعظم الذنوب.
وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى واضح وصريح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، نص صريح. وكذلك ما جاء في سنن أبي داود قال: وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. حتى تعبد قبائل من أمتي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمتي الأوثان. وكما جاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وهذا كما ترون نص صريح واضح وهو في الصحيحين. ثم يأتي جاهل من هؤلاء الجهال من القبورية ونحوهم فيقول ماذا؟ فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أي لا شرك في جزيرة العرب. وما هذا الشرك الذي تفعله أيها الجاهل؟ واضح جماعة أم لا؟ فهذه الأدلة تدل على أن الشرك وعبادة الأوثان واقع في هذه الأمة لا محالة، بل قد وقع كما سمعتم في وقع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في زمن أو في أوائل خلافة الصديق، حينما ارتد من ارتد، فبعض الأحياء من العرب ارتد إلى ماذا؟ إلى عبادة الأوثان. بعض الأحياء من العرب ارتدوا إلى عبادة ماذا؟ إلى عبادة الأوثان. هذا حصل وهذا واقع في أول الأمر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي زمن الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، وما زالت هذه المظاهر مستمرة وموجودة إلى قيام الساعة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، أي يحصل من هؤلاء النساء العبادة لهذه القبور حول ماذا؟ حول الخلصة، وهو قبر كما سيأتي كان الناس يعبدونه في الجاهلية.
قال رحمه الله تعالى: وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. قال العلامة:
هذا يا جماعة متى؟ في زمن معمر. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق عن معمر. يقول معمر: إن عليه الآن، أي في زمن من؟ في زمن أتباع التابعين. وهذا الأمر موجود: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. وكأنه يقول سيأتي يوم ويفتح ذلك الباب ويحصل ما يحصل من العبادة، والعبادة ظاهرة في كثير من الأماكن، والله المستعان.
قال رحمه الله تعالى: قال العلامة ابن القيم في قصة هدم اللات لما أسلم الثقيف: فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا. وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء
شيء. عندك إيه للتبرك أو للشرك؟ طيب في نسخة، في نسخة للشرك والنذر وفي نسخة أخرى للتبرك والنذر. طيب فضل.
لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة، وأعظم شركا عندها وبها.
قوله رحمه الله تعالى كما ترون أن من الواجب على المسلمين إزالة هذه المظاهر من مظاهر الشرك، وهذا يعد من أعظم الجهاد في سبيل الله جل وعلا، لأن هذا هو الجهاد الذي لأجله بعث وأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا لأجل ماذا؟ لأجل نبذ الشرك، وكذلك استئصاله من الأرض، واستئصاله من الأرض ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. فمن أوائل الرسل نوح عليه السلام وهو يدعو إلى هذا، وإبراهيم عليه السلام كسر الأصنام بيده، إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء كسر الأصنام بماذا؟ بيده عليه السلام. وكذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد الحنفاء أيضا كسر الأصنام بيده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو بأمره. فالأصنام كسرت كلها التي كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم، منها ما كسره بيده مباشرة، ومنها ما كسر بماذا؟ بأمره صلى الله عليه وسلم. أمر خالد ابن الوليد بكسر ما كسر من الآلهات، وأمر المغيرة ابن شعبة بأن يكسر ما يكسر من الآلهات كاللات وما شابه ذلك. فالحاصل أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كسر هذه الأصنام إما بيده مباشرة بيده الشريفة، وإما بماذا؟ وإما بأمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا قال ابن القيم لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وتأمل إلى قوله ماذا؟ مع القدرة، ليس معناه التهور وليس معناه الخور، واضح يا جماعة أم لا؟ ليس معنى الإنسان أن يتهور ويتعجل وربما يوقع نفسه في مآزق ومضائق لا يتحملها، ولا معناه أنه يجد الفرصة ولكن يمنعه الضعف والخور، يقول لا أستطيع عن ماذا؟ أن أهدم. ينبغي أن يكون معتدلا وينظر في المصالح ويقدم أعلى المصلحتين ويدرأ كذلك أشد المفسدتين. قال وكثير منها بمنزلة اللات والعزة ومناة، وأعظم شركا عندها وبها. أعظم شركا عندها أي أنهم يشركون بالله جل وعلا عند هذه القبور، أو يشركون بالله جل وعلا بها بأن يعبدوا تلك القبور بذاتها ويتقربون إليها بذاتها، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
قال رحمه الله تعالى فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القدة بالقدة، وغلب الشرك على أكثر النفوس بظهور الجهل وخفاء العلم.
وهذا متلازم كما أشرنا إليه مرارا، أن ظهور العلم ظهور، أن بظهور العلم ظهورا لماذا؟ للسنة، وظهورا كذلك لماذا؟ للتوحيد. وبظهور الجهل ظهور للبدع، وظهور كذلك لماذا؟ للشرك بالله جل وعلا. وهذا حق على حقيقته، والواقع دال على هذا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.
بمعنى
ملخصا،
بمعنى أن مع ظهور هذا الفساد والمنكر والبغي والضلال والشرك بالله جل وعلا، إلا أن الحق موجود وله أهلون، الحق موجود وله أهلون بحمد الله جل وعلا. ولا تخلو الأرض من قائل بالحق، لا تخلو الأرض من قائل بالحق. وسيأتي كذلك التعليق على هذه الفقرة في أثناء شرح الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الفقرة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قلت: إذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع.
وهذا كما ذكر إذا كان في زمن ابن القيم رحمه الله، وتعلمون أن العهد كلما كان أقرب من زمن النبوة كلما كان أحسن حالا ممن بعد، أحسن حالا مما بعد، فكيف بالحال في زمن الشيخ، وكيف بالحال في ماذا في زمننا هذا، وكيف بالحال في زمننا هذا من ظهور الشرك ومن ظهور المخالفات ومن ظهور عبادة غير الله جل وعلا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.